بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، هذا كتاب الدعوات بعد كتاب الاستئذان. والكتاب كما سبق الذي يجمع أبواب متعددة، وتكون الأبواب تحتها فصول. كتاب الدعوات وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدر المؤلف رحمه الله على الكتاب بهذه الآية العظيمة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آية غافر. والدعوات جمع دعوة، وهي المسألة الواحدة. والدعاء هو الطلب، والدعاء إلى الشيء الحث على فعله. ودعوت فلانا سألته، ويطلق على الاستغاثة. ودعوت استغفته، ويطلق أيضا على القدر، يقول تعالى: ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ويقال ندعو، فالندعو هو الدعاء. ونقول الشهر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبة على ما قال برهانا، يعني حين يدعوهم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبة على ما قال برهانا. والدعاء نوعان، قسم دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة كان يسأل، كان يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، رب انصرني. هذا دعاء مسألة، أن يسأل بالفعل. ودعاء العبادة أن يتعبد لله، كالمصلي والصائم والحاج. هذا داعي في المعنى دعاء عبادة، لأنه يصلي طلبا للثواب، فهو داعي في المعنى. فأنه يصلي طلبا للثواب، يصوم طلبا للثواب، يحج طلب الثواب. هذا يسمى دعاء عبادة. فالعبادات كلها دعاء، بمعنى أن الداعي، أن العابد لله سائل في المعنى، يريد الثواب، هو يريد الثواب. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة وهي المتعبد لله، الصائم وتالي القرآن والحاج والمتصدق، كل هؤلاء يدعون الله دعاء عبادة، بمعنى أنهم يعبدون الله يريدون الثواب، هم سائلون في المعنى. والثاني دعاء المسألة، كان يسأل بالفعل، كان يسأل الله المغفرة، يسأل الرحمة. هذا دعاء المسألة. وكل من النوعين كله عبادة لله. فدعاء العبادة المصلي والصائم هذا عبد لله، والداعي أيضا عبد لله. قد وردت النصوص الكثيرة في حث على الدعاء وسؤال الله. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومن صرف دعاء العبادة أو دعاء المسألة إلى غير الله فهو مشرك. من صرف دعاء العبادة أو دعاء المسألة إلى غير الله فهو مشرك. لأن دعاء العبادة ودعاء المسألة كل منهما عبادة، والعبادة حق الله عز وجل. فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك. ومن دعا غير الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو ميتا أو يدعو غائبا أو يدعو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما من دعا الحي الحاضر القادر في الأسباب والأمور التي يقدر عليها فلا يكون شرك. كانت قد: يا فلان الحي الحاضر أقرضني مالا، أو اشفع لي عند فلان أو عند السلطان أو عند الأمير، أو أصلح سيارتي، أو عني على إصلاح مزرعتي. هذه أمور أسبابها ظاهرة ويقدر عليها الإنسان الحي الحاضر. لكن إذا دعا ميت أو دعا غائب أو دعا حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله، دعا حاضر حي حاضر يقول: أنا نجني من النار، هذا لا يقدر عليه الله. أو قال: انصرني على عدوي، هذا لا يقدر عليه الله، فيكون شرك. والأدلة على هذا كثيرة. الله تعالى بين أن من دعا غير الله فقد أشرك، وهو مشرك وهو كافر، كما قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله شركا، ثم من دعا غيره مشرك. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه كافر. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لأن المشركين. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا نهي وأحد نكرة. وقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعود، فلا تدعو مع الله أحدا مطلقا أيا كان. قال سبحانه الذي يقول إنما أدعو ربي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال وأمرها يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال سبحانه الذي ليس لك من الأمر شيء، قال سبحانه يوم لا تملك نفس لنفسي شيئا والأمر يومئذ لله. فالدعاء حق الله نحو حق الله. واختلف في هذه الآية ادعوني أستجب لكم هل المراد بها دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ فقيل المراد بها دعاء العبادة، قيل إما ادعوني اعبدوني أستجب لكم أثبكم، ادعوني أستجب لكم اعبدوني أثبكم، فيكون المراد بها دعاء العبادة. وقيل المراد الآية ما هو أعب من دعاء العبادة دعاء المسألة، تشمل الأمرين. وهذه العبادة وهذه الآية فيها أن الله تعالى أمر بالدعاء وعاد بالإجابة ادعوني أستجب لكم، وفي قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثبت الصحيحين من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون عن صم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. وقد استشكل الجمع بين هذه الآيات التي فيها أن الله تعالى يستجيب للداعي ويدعوني أستجيب لكم وإذا سألك عن عبادي عندي فأجيب دعوة الداعي، مع أن نرى أن كثيرا من الناس يدعو ولا يستجاب له، فكيف الجمع بين ذلك؟ كثير من الناس يدعو ولا يستجاب له والله أعلم الإجابة، فما الجواب عن ذلك؟ أجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن الآية ادعوني أستجب لكم ليست في دعاء العبادة في دعاء المسألة وإنما في دعاء العبادة، فمعنى ادعوني أستجب لكم اعبدوني أثبكم في دعاء العبادة. والقول الثاني أن الآية تشمل الأمرين دعاء العبادة ودعاء المسألة، ادعوني أستجب لكم فإذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فالاستجابة معناها الثواب، وإذا أريد بدعاء دعاء المسألة فالمراد الاستجابة إجابة السؤال. فالآية أعم، الدعاء أعم من دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكذلك الإجابة أعم من الإثابة وإجابة الدعاء كان وإجابة السؤال السائل. والجواب الثالث أن الله تعالى وعد بالإجابة وأن السائل موعود بالإجابة، لكن الدعاء له شروط وهو سبب من الأسباب، فإذا وجدت الشروط وجدت الأسباب وانتفت الموانع أجيب الدعاء أجيب الدعاء، وإن تخلفت الأسباب الأخرى أو وجد المانع فلا يجاب. وذلك أن كل سبب في الدنيا لا بد له من أسباب تعينه ولا بد من موانع تمتنع تمنع، وليس هناك سبب يكون سبب واحد في حصول المطلوب إلا شيء واحد وهي مشيئة الله، فإذا أراد الله شيئا فإنه لا بد من وقوعه، وما عدا ذلك فلا بد من الأسباب الأخرى. فالداعي إذا سأل الله يجيبه، لكن إذا وجدت الشروط، من الشروط أن يحضر قلبه عند الدعاء، ومنها أن لا يدعو، ومنها أن أيضا يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الموانع أن لا يدعو بإثم وقاطعة رحم، ومن الموانع التلبس بالحرام أكل وشرب ولباس وتغذية. فإذا وجدت الشروط وانتهت الموانع فإن الله يجيب دعاء الداعي، وإذا لم يجب دعاءه فذلك إما لعدم توفر الأسباب الأخرى أو لوجود المانع. وعلى ذلك فلا إشكال، يقول بعض الناس يجاب يسأل ولا يجاب دعاءه لأنه لم يأتي للأسباب المعينة أو لأنه عنده مانع. وهذا ليس خاصا بالدعاء، بل كل شيء لا بد له من أسباب. فمثلا السلاح يؤثر، لكن إذا وجدت الشروط وتمت الموانع. فالسلاح السيف مثلا يقطع، لكن ليس كل سيف يقطع ولا يقطع كل شيء، بل لا بد من وجود أسباب أخرى. السيف يقطع سبب في قطع، لكن لابد من وجود أسباب أخرى ولابد من انتفاء الموانع. فمثلا من الأسباب أن السيف لابد أن يكون سيف حاد، فإن كان السيف ليس حادا فلا يخرج، ولابد أن يأخذ السيف شخص عنده قوة ورباطة يأس يأخذ السيف بيده، فإن كان العديد الخائف سقط السيف من يده وأخذه عدوه، ولابد أن يكون الشيء الذي يضرب به السيف قابلا، فإذا كان السيف يضرب في الحديد تكسر الحديد وهكذا لوجود المانع، فالسيف يقطع إذا وجد السبوة تفت الموانع. وكذلك النار محرقة لكن مع وجود عفوة، لا بد من إسعال النار، ولا بد أن يكون الشيء تؤثر فيه، فقد هناك مانع يمنع من اشتعالها، يكون هناك شيء إذا كان الشيء الذي يدهم بزئبق فلا تأكله النار وهكذا. وعلى هذا فلا إشكال، لا إشكال في كون بعض الناس يسأل ولا يجاب دعاه لأنه لم تتوفر الشروط ولا تتوفر الموانع. والجواب الثالث على هذه الآية أن الداعي السائل يجاب سؤاله، لكن لا يلزم أن يكون الإجابة بتحقيق السؤال نفسه، بل قد يجاب بتحقيق سؤاله أو يعطى من الخير أفضل مما سأل أو يتعاون من السوء مثله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: ما من أحد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير منها أو أفضل منها، وإما أن يسعاه من الشر مثلها، فيكون يحقق جوابه في الجملة. والدعاء عبادة من أفضل العبادة وأجل القربات، والداعي على خير فهو على خير لأنه يعبد الله بهذا الدعاء، حتى ولو لم يحقق دعاءه يعبد الله يثاب يعطى حسنات يعطى أجر. وقد يؤخر الله إجابة الدعاء ليكثر أجر المسلم وليعظم أجره عند الله، يستمر في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، فأحبهم إليه أكثرهم إلحاحا، بخلاف ابن آدم فإنه يكره من يلح عليه بالسؤال، وأحب الناس إلى الناس من لا يسألهم، واللي يسألهم يكرهونه واللي يلح أشد. أما الرب سبحانه فإنه يحب الملحين بالدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، جاء في حديث من لم يسأل الله يغضب عليه، قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. والدعاء فيه خير عظيم وله تأثير عظيم، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وجاء في الحديث أن الدعاء والقدر يعترجان بين السماء والأرض، فمن كان أقوى غلب صاحبه، إن كان الدعاء أقوى غلب، وإذا كان القدر أقوى غلب وهو سبب من الأسباب وهو من القدر، الدعاء من القدر. وفي الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وقد أجمعت الأمم على تأثير الدعاء وأن الدعاء لها تأثير، وأجمع على ذلك المسلمون والطوائف الأخرى من اليهود والنصارى والفلاسفة. وقد أنكرت المعتزلة والصوفية فضل الدعاء، وقالوا الدعاء ليس فيه فضل لا فائدة فيه، قالوا يقولون إن الدعاء ما في فائدة، الصوفية والمعتزلة، وقال الدعاء لا فائدة فيه، ويحتجون بالقدر، يقولون هذا الشيء الذي تسأل ربك وتدعو إن كان قد قدر الله وقوعه فلا حاجة إليه، وإن كان لم يقدر وقوعه فلا فائدة في الدعاء، هذه شبهة مؤتمر المقدر فيه. إن كان المسؤول عنه قدر الله وقوعه فلا فائدة في الدعاء، وإن لم يقدر وقوعه فلا حاجة إلى الدعاء. لكن قال لهم: هناك مقدمة ثالثة غفلتموها، لأن القدر قد يكون قدر مبرم وقد يكون معلق، فيقال إن كان الله قدر وقوعه بالدعاء فلا يحصل إلا بالدعاء، لأن قد يكون قدر الله وقوعه هذا شيء بالدعاء فلا يحصل بغير الدعاء، إذن فلا بد من الدعاء، إذن هناك مقدم فاسد. إن كان الله قدر الدعاء فلا حاجة إلى الدعاء، وإلا مقدر فلا حاجة إليه، يقال إن كان الله قدر الدعاء المطلوب بالدعاء فهناك حاجة إلى الدعاء، لأنه لا يحصل إلا بالدعاء، والدعاء سبب من الأسباب، إذا كان ضعيف في نفسه كان يدعو مع غفلة فلا يفيد، وإذا لم تأتي الأسباب الأخرى المساعدة فلا يحصل، وإذا جاءت موانع امتنع قبول الدعاء. وفائدة الدعاء قد أجمعت عليه الأمم على اختلاف من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل، وقالوا إن الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم وأنه مفيد، حتى إن بعض عباد النجوم وغيرهم اعترفوا بفائدة الدعاء مع شركهم، ويقولون قولة مشهورة: ضجيج الأصوات بفنون اللغات، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك والمؤثرات. فاعترفوا مع شركهم، اعترفوا بأن الدعاء مفيد. ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك والمؤثرات، يعني له فائدة. هذا وهم مع شركهم اعترفوا بأنه فائدة، ومعتزلة وغيرهم يقولون الدعاء لا فائدة فيه، هذا إنما يفعله العجز ويفعله العجائز وأشباههم، ولكن أما القادر فإنه يعمل. هؤلاء قطعوا علاقتهم بالله عز وجل ولا يرون التأثير إلا للأسباب، وكما سبق أن الدعاء منشأت عليه تجارب الأمم وأنه مفيد، وأن عباد الكواكب مع شركهم اعترفوا بأن الدعاء مفيد وأنه يحلل ما عقدته الأفلاك والمؤثرات. نعم.
السلام عليكم. باب لكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤلا، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
نعم. هذه الترجمة: الباب لكل نبي دعوة مستجابة. ذكر حديثان، ذكر الحديث الأول حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة مستجابة. وفي الحديث الثاني حديث أنس: لكل نبي دعوة مستجابة. المراد والله أعلم لكل نبي دعوة مستجابة، يعني دعوة عامة، والدعوة العامة. أما الدعوة الخاصة فكثيرة، لكل نبي دعوة عامة دعا بها، وفي اللفظ الآخر لكل نبي دعوة مستجابة تعجلها لأمته. وأريد أن أختبئ دعوة شفاعة لأمتي في الآخرة. نوح دعا لقومه فاستجاب الله: ربي لا تدعوا على الأرض كافرين ديارا. وموسى دعا لقومه قال: ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم اختبأ، يعني أخر دعوته شفاعة لأمته في الآخرة. قال: لكل نبي سأل سؤالا، قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، يعني في الدنيا كل نبي دعا دعوته مستجيبة دعوته في الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن اختبئ دعوة شفاعة الأمة يوم القيامة. في فضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة تكون شفاعة لأمته يوم القيامة، فهي لأهل التوحيد، وهي لأهل التوحيد. الحديث الآخر: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أنا قال: فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. في اللفظ الآخر: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فهي للمذنبين المطيعين الموحدين. المذنبين لهم هذه الشفاعة، كل مذنب تنال هذه الشفاعة. فالعصاة المذنبون الموحدون إما أن يشفع لهم فلا يدخل النار ويدخل الجنة من أول يوم، وإما أن يشفع لهم بعد دخولها لأن يخرجوا منها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 4 شفاعات للذي أدخل النار، وفي كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار بالعلامة، كلهم علامة. قال: أخذ من النار من كان في قلبه إثقال ذرة من إيمان، أخذ من النار من كان في قلبه إثقال حبة خردل من إيمان، في بعضها أخذ ما كان في قلبه وزن برة من إيمان، في بعضها أخذ ما كان في قلبه وزن دينار من إيمان، وفي آخرها أخذ ما كان في قلبه أدنى 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 من خال حبة خردل من إيمان، ويبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخذف رب العالمين برحمته. يقول شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولا يوقع إلا أرحم رحمة أرحم الرحيم، فيخرج قوم من النار كما يخرج قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وهي أن الأنبياء تعجلوا دعواتهم، ولهذا قال لكل دعوة مستجابة يدعو بها فاستجيب فاستجيب، يعني استجيب فيما مضى فاستجيب له وليس مرض يوم القيامة، قال فاستجيب يعني في الدنيا، يقول إن شاء الله فيناس إن شاء الله، هذا ليس المراد به، المراد بالشفاعة التبرك بذكر اسم الله. ذكر الحافظ قال استشكل ظاهرة الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما وظاهر أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط، وجمع المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، ومع ذلك من دعواتهم فهم على رجاء الإجابة، وقيل المعنى لكل نبي دعوة هي أفضل دعواته ولهم دعوات أخرى، وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. سبق أن المراد الدعوة العامة، المراد الدعوة العامة، وقيل لكل منهم دعوة تخص بالدنيا أو لنفسه، كقول نوح عليه الصلاة والسلام لا تذر على الأرض، وقول زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني، وقال سليمان هب لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفي الحديث في قوله عز وجل عائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار، ولو مثلا صنعوا الكبائر في الرد على خوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النار، قل فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. والحديث في إخراج العصاة الموحدين متواترة، وقد أنكرها الخوارج والمعتزلة مع كونها متواترة، أنكر عليهم العلماء وادعوهم وضللوهم وصاحوا بهم لأنها متواترة، الحديث في إخراج العصاة الموحدين من النار متواترة، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج لأنها تخالف مذهبهم. الخوارج المعتزلة يكفرون العصاة في النار، يكفرون العصاة الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون من مات مصرع كبيرة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا مخلد في النار، كافر مخلد في النار. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لكنه مخلد في النار، يتفقون مع الخوارج في التخريج، والخلاف بينهم في الدنيا. فالخوارج يكفرون ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة لا يكفرونه لأنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر لكن مخلدون في النار. هذا الحديث من حديث الرد عليهم، قال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فالعصاة لا يخلدون في النار، مات على التوحيد ولو كان مصرا على الكبيرة فإنه لا يخلد في النار. نعم إيه أمته بلى يشفع الملائكة ويشفع كذلك يشفع أيضا الأفراط والشهداء يشفعون، هذه من الشفاعات المشتركة. وهناك أيضا كذلك من الشفاعات شفاعة في العصاة الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وفي من دخلها أن يخرجوها، وفي شفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته. وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عمي أبي طالب، والشفاعة في وقت القيامة، والشفاعة في أهل الجنة في إذن الله في دخولها، والشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة، هذه خاصة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. باب أفضل الاستغفار، وقوله تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
نعم، هذه الترجمة لأفضل الاستغفار، وما أفضل الاستغفار يعني مقدمه، وأفضل يعني مقدمه وأعظمه، وهو سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، سيد الاستغفار وأفضل ومقدمه. ذكر المؤلف رحمه الله هاتان الآيتان في هذا الباب، الآية الأولى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآية فيها فضل الاستغفار، وأن الاستغفار سبب في الخيرات ونزول الأمطار، وسبب في حصول البنين والأموال. ولهذا شكى الحسن البصري رجل شكى إليه الجد فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاه البستان فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر أنه لا يولد له وأنه عقيم فقال استغفر الله. ثم تلا هذه الآية: قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في دليل على فضل الاستغفار أنه سبب في نزول الخيرات والأمطار، وسبب في هبة الأموال والبنين والجنات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والاستغفار طلب المغفرة، الهجر والسيمة ثالث طلب، طلب المغفرة من الله، وطلب المغفرة من الله والاستغفار إذا أطلق يشمل التوبة. الاستغفار إذا أطلق وحده فمعناه التوبة، يعني الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى عليه والعزم الجازم على أن لا يعود إليه، وبهذا يحصل له ما وعد الله في إنزال الأمطار هبة الأموال والبنين والجنة والنهار. هذا إنه مستغفر التائب، إذا جمع بين الاستغفار التوبة يكون التوبة هي الإقلاع، والاستغفار سؤال الله المغفرة باللسان. وإذا أطلق أحد دخل في الآخر، إذا أطلق الاستغفار المراد الاستغفار يعني الذي يشمل التوبة، بمعنى أنه يقلع عن المعصية ولا يصر عليها ويندم على ما وضع ويعزم على أن لا يعود إليها. أما أن يستغفر بلسانه وقلبه مع كل المعصية فلا يفيد. فالمراد استغفروا ربكم يعني توبوا إليه. ولهذا جاء وقد يعطف على الآخر كما في قوله عن هود: قلت ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والآية الثانية في وصف المتقين في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وصف المتقين، وصف الله المتقين بأوصاف عدة المتقين: وسابقوا إلى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ختم صلاته فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني تابوا، ولهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس المراد الاستغفار باللسان فقط، والتوبة والإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى والعزم الجازم الصادق على عدم العود إليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا ذكر جزاءهم فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. هذا للتائبين، دل على مراد التوبة. الاستغفار إذا أطلق يشمل التوبة، ولو كان المراد أنهم يستغفرون بألسنتهم وقلوبهم معقول المعصية لما أثيبوا بالجنات. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات بدل من تحتها الأنهار الخالدين فيها ونعم أجر العاملين. مراد الاستغفار إذا أطلق التوبة والندم والإقلاع. ثم ذكر حديث شداد بن أوس في سيد الاستغفار، قال: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار يعني مقدمه وأفضل ومعظمه، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي، وفي اللفظ الآخر فاغفر لي بالفاء، فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. لماذا كان سيد الاستغفار وأفضل الاستغفار؟ لما اشتمل عليه من التوسل إلى الله تعالى بالتوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا معبود بحق غيرك، توسل إلى الله بالتوحيد، وتوسل إلى الله بربوبيته، اللهم أنت ربي، توسل إلى الله بربوبيته، وتوسل إلى الله بالتوحيد، لا إله إلا أنت، أنت ربي، اعتراف بالربوبية، لا إله إلا أنت التوحيد، لا معبود بحق غيرك، كذلك باعتراف بعبودية العبد لله، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اعتراف، فتوسل إلى الله بالعبودية، بالعبودية وأنك عبد لله، ثم التوسل بأنك على العهد والوعد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثم التوسل بالاعتراف بنعم الله، أبوء لك بنعمتك عليه، ثم التوسل بالاعتراف بالذنب أيضا، فهما فهاتان وسيلتان، الاعتراف بالنعم والاعتراف بالذنوب. بعد الوسيلتين الأوليين وهما التوسل بالتوحيد والإقرار بربوبية الله والإقرار بعبودية العبد، فهو توسل بفقر العبد وحاجته إلى ربه وغنى ربه وكمال قدرته، فهذا ذكر بحق كان سيد الاستغفار. سيد الاستغفار لما فيه من هذه التوسلات العظيمة، توسل إلى الله بالربوبية، اللهم أنت رب، ثم التوسل إلى الله بالتوحيد، لا إله إلا أنت، ثم التوسل إلى الله بالاعتراف بعبودية العبد لربه، أنا عبدك، أنا عبد فقير محتاج إليك، وأنت يا الله الغني الكامل القادر على كل شيء. فتوسل العبد بفقره وحاجته إلى ربه، وتوسل بغنى ربه وكماله وكمال قدرته، وتوسل بالاعتراف بنعم الله ونسبتها إليه، أبوء لك بنعمتك عليه، وتوسل بأنه على العهد، على العهد والوعد ما استطاع. فلهذا كان هذا الاستغفار سيد الاستغفار. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. كان هذا الفضل لهذا الدعاء لما اشتمل عليه من أنواع التوسلات العظيمة الآنفة في الذكر. نعم إذا ما تائبا قالها عن توبة، قال وإذا وحد الله موحد الآن بشرط أنه ما ينقضها بالشرك، والله ربي لا إله إلا أنت لا معبود بحق سواك، ما ينقضها بالشرك، قالها عن إقلاع وندم وتوبة تائب، فإن الفضل من أولها. أما إذا قالها ونقضها بالشرك فلا ينفع، النصوص ضد بعضها البعض، إذا نقضها بالشرك ودعا غير الله فلا ينفع، إذا قال عن توبة وندم وإقلاع فإن الفضل من أولها، لأنه مات على التوحيد. نعم، مات على التوحيد والتوبة، وقالها هو مات في يومه بعدها مات في الحال وهو تائب، تائب النادر، فعل ما ينقضها أو فعل الكبائر، فمعناها إذا نقضها بالشرك فهذا ما مات عليها، مات على غيرها، وكذلك إذا مات مستر على المعاصي كذلك معناها مات نقض التوبة. نعم، قال على عهدك ووعدك ما استطعت، ولكن بنعمتك علي وابوء ذنبي فاغفر لي، طلب المغفرة وقع في المغفرة، وقع في الذنب، أصر على الذنب، نقضها، معنى نقضها. نعم.
باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
هذا الاستغفار في استغفار في اليوم والليلة ذكر فيه حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه عن سنوات وتأخر، فكيف بإذنه يكن نبي الله أفضل الخلق فقال الله ليغفر لك ما تقدم، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يسمع له في المجلس الواحد استغفر الله واتوب اليه اكثر من 70 مره. واللفظ الآخر توبوا إلى أيها نسوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. يسمع له في مجلس واحد، مجلس واحد أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة إلى 100 مرة في مجلس واحد. ونحن الآن كم نستغفر المجلس الواحد؟ كم نستغفر ونحن ملطخون بالذنوب والتقصير والغفلة والإعراض؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع له في اليوم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في اللفظ الآخر أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. لماذا يفعل هذا عليه السلام؟ يفعل هذا تعبدا لله وشكرا له وقياما بحقه وأسوة لأمة عليه السلام حتى تتأسى به عليه السلام. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ويسلم حتى تتفطر قدماه، تتشق قدماه من طول القيام. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشق قدماه. تقول يا عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله؟ تكلف نفسك، تشقق قدماك، تتعب، تنصب أقدامك هذا الوقت الطويل. فيقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يشكر الله على هذه النعم، فمن أنعم عليه يشكر عليه، يشكر الله بالنعم. وليكن أسوة الأمة عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يصلي كما في الحديث، في حديث ابن عباس إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. شوف انظر، إذا انتصف الليل قام، أو قبله بقليل أو بعده بقليل. أحيانا إذا انتصف الليل قام، وأحيانا قبل نصف بقليل، وأحيانا بعده بقليل إلى قرب الفجر صلي. يصلي 11 ركعة، لكن ما هي 11 ركعة؟ ما هي طولها؟ أحيانا الركعة يقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء و4 مع التدبر والتأمل وتكرار بعض الآيات والوقوف عند آية الرحمة والوقوف عند آية العذاب. ثم أيضا إذا سجد تقول عائشة كان السجدة الواحدة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وسائل يدعو الله يراوح من قدره. وإذا ضعف أو مريض ولما تقدم في السن كان يصلي جالس يقرأ جالس يقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية و40 آية قام فقرأها ثم أخر. هذا ما يقرأ بقي، إذا بقي 30 آية و40 آية قام، معناه قرأ في الأول وهو جالس كثير. فإذا بقى عليه مقدار 40 آية و30 آية قام فقرأها ثم ركع عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن ما لحالنا الآن؟ قبل كان النبي إذا صلى عشاء أو إلى فراشه، نحن وإذا قبل نصف الليل أو بعد الغداء قام، نحن الآن قبل نصف الليل ما ننام ولا ننام الآخر الليل، ما ننام الآخر الليل. ونحن الآن في مجاهدة مع النفس في القيام لصلاة الفجر. وما صلاة الليل فعليه السلام إلا من وفق الله وفقه الله وأعانه واستعان بالله. نعم يعلق على هذا هذا الوقت، وفق الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال قتادة: توبة نصوحة الصادقة الناصحة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني.
فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عيده فأبعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش. وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث بن سويد. وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب توبة، والتوبة هي الإقلاع، الإقلاع عن المعصية، توبة هي الإقلاع عن المعصية وتركها، والتوبة عبادة من أجل العبادات، وإذا كانت توبة عبادة فلا بد لها من شروط التوبة، لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، أن يتوب لله عز وجل، لا يتوب لأجل الحصول على مال أو لإرضاء فلان أو لأي مقصد من المقاصد، بل يتوب لله خوفا من الله وطمعا في ثوابه ومحبة له سبحانه. لا بد من هذا، العبادة لا بد لها من محبة وخوف ورجاء، ولا بد أن تكون التوبة موافقة لشرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تاب لغير الله فإنه لا تصح توبته، كالنصارى الذين يتوبون إلى القسيس، فالنصارى يتوبون إلى قساوستهم، فالقسيس يتوب إليه النصارى فيغفر لهم ذنوبهم، وكذلك الشيعة وطائف الشيعة والرافضة الذين يتوبون إلى شيوخهم فيغفرون ذنوبهم، وقد يعطونه سطور غفراء يسمى سطور غفراء إلى الجنة، والباطنية والشيعة والنصارى يتوبون إلى شيوخهم وقساوستهم ورؤسائهم شيوخ الضلال والكفر فيغفرون ذنوبهم ويعطونهم سكوك الغفران، سك سكوك الغفران يسمونها سكوك الغفران إلى الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فالتوبة عبادة لا تكون إلا لله. فثبت في المسند الإمام أحمد رحمه الله أنه أتي بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. التوبة لا بد أن تكون لله خالصة لله، ولا بد أن تكون موافقة لشرع الله كسائر العبادات. كل عبادة لا تصح إلا بالشرطين أو الاثنين. قال الله تعالى في كتابه العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه الشيخان. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. في لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من شروط العبادة لصحة التوبة، وأيضا يضاف إلى هذا شروط أخرى خاصة بالتوبة، وهي الندم، الندم على ما مضى بعد الإقلاع. إقلاع الشرط الأول الإقلاع، وعلى شروط التوبة الإخلاص، شرط العبادة الإخلاص والمتابعة، وشروط التوبة الخاصة أولا الإقلاع عن المعاصي والتخلي عنها. إذا كان الإنسان متلبس بالمعاصي أو بالمعصية ويزعم أنه يتوب فلا توبة، لا بد من التخلي. إذا أراد الإنسان يتوب من التعامل بالربا يتخلى عن التعامل بالربا، إذا كان يعق والديه يتخلى من العقوق ويبر والديه، إذا كان يطف في المكان والميزان أو يرش الناس يتوب يتخلى عن هذه المعصية، إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها أو لا يصلي مع جماعة المسلمين يتخلى ويبادر إلى أداء العبادة في وقتها مع جماعة المسلمين، إذا كان يغتاب الناس يتخلى عن الغيبة، إذا كان ينم عليهم يتخلى عن النميمة، لا بد من التخلي عن المعصية. الشرط الثاني أيضا الندم على ما مضى والتأسف حصر يوجد في قلبه ندم وأسف وحزن. أبي إذا كان ما يندم فمعنى هذا أنه يكون مستمر المعصية محب لها. والشرط الثالث العزم الصادق الجازم على عدم العودة إلى هذه المعصية مرة أخرى. الشرط الرابع رد المظلمة إلى أهلها إذا كانت بينه وبين الناس، إن كانت تعلق بالبدن يسلم نفسه حتى يقتص منه المجني عليه، وإذا كان مقتولا يسلم نفسه إلى أولياء القتيل، فأولياء القتيل يصطلح معهم إما أن يقتلوه قصاصا أو يأخذ الدية يصطلح معهم على أخذ الدية أو يعفو عنه مجانا. إن كان مالا لابد أن يرد المال إلى أهله، إما سرقة أو غصبة أو غشة أو اختلسة لابد أن أرده، ولكن لا يلزم من أن يقول هذا مال سرقته أو غصصته أو غصبته، لا يقول هذا استحقاق لكم من شخص أو يوصله إليهم عن طريق وكيله شخص يوصله إليهم، وهذا استحقاق لكم من شخص، ولا يقول فلان ولا ما يلزم أن يقول من فلان ولا يلزم أن يقول هذا مال مغصوب أو مسروق، فإذا وصل إليهم كان صح. إن كانت عرض غيبة ولم يستحل لهم منها أو يستغفر لهم في ظهر الغيب، إذا كان ترتب على هذا الشر يستغفر لهم في ظهر الغيب ويذكر صفاتهم الحميدة في الأماكن التي اغتابهم فيها، لا يكذب ولا يزيد، لكن صفاتهم الموجودة فيها. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل الموت وقبل بلوغ الروح الحقوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة عبده بعد مغرب، والله تعالى قال في كتابه العظيم وليست التوبة للذين يعملون، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال العلماء كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين أوتوا وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا بلغت الروح إلى الحقوق انتهى الأمر، حينئذ يكشف الإنسان عن مستقبله ويكون الغيب شهادة ولا توبة حينئذ. الشرط السادس أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس مغربها في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس مغربها في آخر الزمان أغرق باب التوبة، ليس هناك توبة توبة ولا إيمان جديد، وكل يبقى على مكان. يقول الله تعالى في كتاب العظيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. جاء في تفسير قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها، وفي الحديث لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث أنها إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من في الأرض كلهم آمنوا بالله الحي القيوم، لكن آمنوا مع وجود الآية فلا ينفع لم تكن لا ينفع نفس إيمانها. ولهذا فإن طلوع الشمس من مغربها قريب من الدابة التي تسم الناس في جباهها فهما مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا، وحينئذ الدابة تسم الناس في جباهها سمة المؤمن تسم سمة بيضة يبض لها وجهه وكافر سمة سوداء يسد لها وجهه، والشمس طلعت من مغربها ويعرف المؤمن الكافر. جاء في الحديث أن الناس يتبايعون في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن وهذا يا كافر، يعرف المؤمن الكافر، الكافر مسد وجهه والمؤمن مبيض وجهه. نسأل الله السلامة والعافية من مضلة الفتن. الشرط الثامن أن تكون التوبة قبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا تنفع التوبة. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر أولئك الكافرون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لما رأوا العذاب، قال الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فرعون الذي هو أكثر الناس أدعى الربوبية والألوهية أخبر الله عنها أنه ثاب لما نزل به العذاب، ولكن ما نفع. فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إلهي غيري أخبر الله عنه وقال آمت. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، فرعون يقول آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
فرعون الذي يقول لا أنا ربكم الأعلى ما أنت ربكم الأعلى غيري يقول آمنت وأنا من المسلمين آمنت أنه لا إله إلا الله لكن ما نفع ولهذا قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فات الأوان نسأل الله السلامة والعافية. باب التوبة. قال قتادة توبة النصوحة الصادقة الناصحة فسر الصدق هو النصح الصادقة توبة النصوحة قوله تعالى يشير إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة والتوبة النصوح فسرها قتادة بأن الصادقة فالصادق ناصح في توبته وأما الكاذب فليس صادقا في توبته ومفهوم هذا أن التوبة تنقسم إلى قسمين توبة الصادقة وتوبة الكاذبة التوبة الصادقة هي الناصحة كما في سورة قتادة وهي التي تتوفر فيها الشروط التي سمعتم هذه التوبة الصادقة والتوبة الكاذبة هو من يتوب بلسانه ولكن قلبه معقود على العصية مصر عليها لا ينزع عنها يستغفر باللسان والقلب معقود على المعصية يتعامل بالربا يستغفر الله باللسان ويتعامل بالربا استغفر الله من التعامل هذا تعامل ليس بطيب استغفر الله ومستمر على التعامل بالربا يغتاب الناس إذا قال استغفر الله من الغيبة ثم يأكل لحوم الناس تعامل يغش الناس ويخادعهم فإذا قال استغفر الله من الغش ومستمر على الغش هل هذه التوبة؟ هذه التوبة الكاذبة هذه توبة الكذابين أو يتوب ولكنه يعزم توبه مؤقتة يتوب في رمضان ولكنه عازم على الرجوع إلى المعاصي بعد رمضان هذه توبة ليست صادقة توبة كاذبة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وليس بعد التوبة الصادقة الناصحة إلا الفلاح وتكفير السيئات ورفع الدرجات قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يعني لكي تفلحوا لعل ليست للترجي وإنما هي التعليم والمعنى توبوا لتحصلوا على الفلاح فمن تاب توبة صادقة حصل على الفلاح والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من العروب المفلح هو الذي حصل على كل شيء وزال عنه كل شر وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله وعلمه والمعنى أن من تاب توبة نصوحة كفر الله سيئاته وأدخله الجنات قال قتادة توبة النصوحة الصادقة الناصحة فالتوبة قسمان توبة النصوح توبة كاذبة توبة صادقة وتوبة كاذبة توبة الكذابين وتوبة الصادقين الصدق يكون في الأقوال وفي الأفعال قد وعد الله الصادقين بوعد كريم قال الله تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الأقوال والأفعال فالمؤمن صادق في إيمانه بالله ورسوله والمنافق كاذب يدعي الإيمان بلسانه وقلبه مكذب كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فألسنته مصدقة وقلوبه مكذبة قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالكذب يكون في الاعتقاد في الأقوال في الأفعال في الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة العين تزني وزنها النظر والأذن تزني وزنها الاستماع واليد تزني وزنها البطش والرجل تزني وزنها المشي والقلب يهوى ويتمنى والفرد يصدق ذلك أو يكذبه فالشيخ والفرد يصدق ذلك أو يكذبه يعني في تصديق تكليف الجوارح أو جوارح فالتصديق ليس خاصا بأقوال اللسان كما يظن بعض الناس بل يكون في الاعتقاد الأعظم التصديق والصدق في الاعتقاد فالمؤمن صادق في إيمانه بالله ورسوله والمنافق كاذب فالمنافقون دخلوا في الإسلام رياء ونفاقا وكذبا وهم مكذبون في الباطن هذا أعظم الكذب ثم الجوارح تصدق الأقوال وكذلك اللسان يصدق ويكفي قال الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال سبحانه والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات ثم ذكر قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود وحديث أنس حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود
قال حارث بن سويد حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه. يعني عبد الله حدث حديثين، حديث عن نفسه يعني موقوف عليه، وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان المؤمن، قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا. هذا هو الذي عن نفسه، هذا الحديث الذي موقوف، هذا الحديث لحديث ابن مسعود عن نفسه. وهذا يعني المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، هذا المؤمن عنده خوف، وهذا الخوف يحجزه من الاستمرار في العاصي ويحمله على التوبه. واما الفاجر فعنده امن فلا يخاف، يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال بياكل، هو غير مبالي فلا يفكر في التوبه، لان ذنوبه يسيره عنده كذباب الذي يقول هكذا. اما المؤمن فانه يرى ان الذنوب لها خطر، لها خطرها، يخشى العبد منها. كما ان الانسان يخشى الجبل الذي فوقه ان يقع عليه، وكذلك يخشى من شرور الذنوب والمعاصي، وهو يبادر بالتوبه ويجاهد نفسه على التوبه، لان الذنوب هي اسباب العقوبات والنكبات والمصائب في الدنيا والهلاك، واسباب العذاب في الاخره، العذاب في الاخره والعذاب في البرزخ، دخول جهنم سببه الذنوب والمعاصي، واعظم المعاصي الكفر، نعوذ بالله، اعظم معصيه هي الكفر. قال تعالى: بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، هذه خطيئه الكفر. وكذلك العذاب في القبر سببه المعاصي. وفي الحديث هذه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. ثم اخذ جريده الرطبه فشق على الصيد وغرز في كل قبر واحد، وقال لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك المعاصي وكذلك العقوبات والمصائب والنكبات التي تحصل في الدنيا سببها الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. فالذنوب والمعاصي هي اسباب العقوبات والمصائب. قال الله تعالى: انزل الله على نبيه في غزوه احد لما حصلت النكسه والهزيمه في اول الامر حصل النصر، ولكن حصلت معصيه من الرماه غير متعمده بتاويل النبي صلى الله عليه وسلم اوقف على جبل الرماه عبد الله بن الزبير ومعه وقال: لا تبرحوا ما تعرفه ولو تخطف الطير. فلما حصلت النصر للمسلمين تأولوا وقالوا: نريد أن نجمع الغنائم. نهاهم عبد الله بن الزبير لكنهم امتنعوا وأخلوا الجبل، فدخل عليه خالد بن الوليد في ذلك قبل أن يسلم وحصلت النكسة، فقتل من الصحابة 70، تأثر الصحابة رضي الله عليهم وقالوا: كيف يعني يحصل علينا هذه الهزيمة ونحن مسلمون ومعنا رسول الله؟ فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر، أنتم أصبتم مثليها في أحد قتل منكم 70، لكن في بدر أصبتم مثليها قتلتم 70 وأشعرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين جاءنا هذا؟ كيف جاءتنا هذه المصيبة؟ كيف جاءت هذه النكسة؟ قال الله: قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. إذا كان الصحابة هم خيار الناس وأفضل الناس ومعهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، يقال لهم: قل هو من عندي أنفسكم، فكيف بغيره؟ غير من باب أعلى. يقال لهم: قل هو من عندي أنفسكم، ما حصل عليكم من هزيمة من عندي أنفسكم، فغيرهم باب أعلى. فالذنوب والمعاصي هي أسباب النكبات والمصائب في الدنيا. الأبوان آدم وحواء، ما الذي حصل لهما لما عصيا الله؟ أهبطا من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والمصائب والأكدار والأحزان والهموم في دار الدنيا بسبب معصية لما أكل من الشجرة. قوم نوح أغرقوا بسبب المعاصي والكفر. قوم هود أهلكهم الله بالريح بسبب المعاصي. قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة، صاحب الصيحة قطعت أمعاءه في أجوافهم فبعثوا على أخيهم. قوم شعيب ما الذي حصل لهم؟
بسبب الذنوب والمعاصي والكفر، جاءتهم سحابة فأمطرت عليهم دارة الأرض نسأل الله السلامة والعافية. قوم صاحب ياسين أتتهم صيحة فخبدوا بسبب الذنوب والمعاصي. عبد الله بن مسعود حدث بحديثين، الحديث الأول حديث موقوف عليه وهو قوله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وهذا الخوف يحمل الإنسان على يحمله يحدوه على التوبة والندم والإقلاع. إذا وجد في القلب خوف صحيح حمل على ترك المعاصي، أما إذا وجد الأمان كالمنافق أو الفاجر عنده أمان فلا يفكر في التوبة. ولهذا قال الحسن البصري إن المؤمن جمع خوفا، المؤمن خائف والكافر آمن، فالمؤمن جمع خوفا وحسن عمل، يخاف ويحسن العمل، والمنافق آمن ويسيء العمل. إذا المؤمن جمع إيمانا وخوفا، وإن الكافر أو الفاجر جمع أمنا وإساءة، جمع بين الفاجر يجمع بين آمن ويسيء العمل، والمؤمن خائف ويحسن العمل. قال الله تعالى في كتابه العظيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الذين يؤتون ما آتوا يعطون يؤدون الأعمال وهم خائفون. فقد سألت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت يا رسول الله من هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون يخافون من العقوبة على هذه المعاصي؟ فقال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا تقبل منهم. قال الحسن البصري عن هذه الآية إن المؤمن جمع خوفا وإحسانا، وإن المنافق أو الفاجر جمع أمنا وإساءة. فالمؤمن خائف من ذنوبه ويجهل يخاف إحسان العمل، والفاجر آمن ويسيء العمل. فالخوف الصحيح والذي يحمل صاحبه على الإقلاع عن المعاصي، لكن الخوف معه رجاء ومعه رجاء، لا يسترسل في هذا الخوف، لأنه إذا لو لم يكن معه رجاء لكان قنوطا ويأسا من رحمة الله، لكنه معه رجاء فلا يصل إلى القنوط. كما أن الرجاء معه الخوف، لأن الرجاء لو لم يكن معه الخوف لاسترسل في المعاصي فيكون آمنا بمكر الله. فالمؤمن لا يأمن مكر الله ولا يسترسل في المعاصي، لا يعمل مكر الله ولا يسترسل المعاصي لأنه يحمله يمنعه الخوف. والخائف يخاف ولكنه لا يأس ولا يقرب لأنه يمنعه الرجاء، فهو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. خوف يحمله على ترك المعاصي لكن لا يصل به إلى القنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله واليأس من روح الله، ومعه رجاء يرجو ثواب الله وبره وخيره، لكنه لا يسترسل في هذا الرجاء فيكون أمن بمكر الله، بل هو يعبد ربه بالخوف والرجاء والمحبة. هذا الحديث الذي حدث به عبد الله بن مسعود وهو موقوف عليه مأخوذ من النصوص، ليس من كيس لكن فهمه من النصوص، دلت عليه النصوص. قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو الشهاب بيده يعني فوق أنفه هكذا، كان ذباب طرده وانتهى الأمر. ثم قال جل الله أفرح بتوبة العبد، هذا الحديث الثاني مرفوع، هذا الحديث الثاني الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلة عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. هذا هو الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مرفوع، وهو مرفوع أيضا من حديث أنس الحديث الذي بعده. حديث أنس جل الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد ظله في أرض الفلاة، في إثبات الفرح لله عز وجل وأنه الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل كسائر الصفات لا نعلم كيفيتها. فرحه سبحانه وغضبه ورضاه وسخطه وعلوه وسواه ومحبته كلها من الصفات، والعجب كلها من الصفات التي تليق بالله عز وجل. التي وردت في الكتاب والسنة خلافا للكلابية والأشاعرة الذين ينفون الصفة الفعلية ولا يثبتونها. يلا أفرح بإثبات الفرح لله عز وجل كما يقوم بجلاله وعظمته. ماذا يكون حال هذا الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم؟ شخص في أرض فلاح، في لفظ في أرض مهلكة، يعني صحراء، صحراء مهلكة ليس لطرفها نهاية. وهذا الشخص في هذه الصحراء معه راحلته بعيره، وعلى البعير طعام وشراب وماءه، انفلتت من هذه راحلته انفلتت وهربت وذهبت الشراب، ما يستطيع يلحقها، يركض 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 ما استطاع، طاح. ماذا عمل؟ صار عنده يأس من الحياة، فقال جاء إلى شجرة فتوي، قال أنا تحت هذه الشجرة ليموت، أنا فنام تحت شجرة ليموت، فنام نومه. فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة على رأسه. ماذا يكون فرحه؟ ماذا تكون حاله؟ فرحه خفيف ولا سهل ولا شديد؟ فرحه شديد، فأخذ بخطابها بشدة الفرح وقال يخاطب الله عز وجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يقول يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، من شدة الفرح أخطأ، وهذه كلمة كفر لكن غير متعمد. وهذا من الأدلة على أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا فلا يكفر، تكلم بكلمة الكفر، قال اللهم أنت ربي، أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب ربه. لو قالها عابد مخطئ لكفر، لكنه مخطئ والمخطئ معفو عنه، سبقة لسان. الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، فأخطأ من شدة الفرح، هذا فرح عظيم. والله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. والتوبة والاستغفار إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، التوبة إقلاع والاستغفار طلب المغفرة. أما المستغفر أستغفر الله، يعني أطلب الهبدة السنة والثالثة طلب، يعني أسأل الله المغفرة. إذا قال فلان يستغفر يعني يتوب، وإذا جمع بينهما فسوى التوبة بالإقلاع عن المعاصي والندم، والاستغفار بسؤال الله المغفرة، فأستغفر الله بلسانه، يسأل الله المغفرة بلسانه ويندم على المعصية بقلبه ويتخلى عنه. وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، والدليل على هذا قول الله تعالى: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وهم يتوبون. ليس المراد استغفرهم باللسان بدون توبة، دل على أن التوبة تمنع من العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن السبيل. بين الله تعالى أن التوبة أن العذاب، بين الله تعالى أن العذاب يمنع بأحد أمرين، يعني يمنع الله العذاب بأحد أمرين. الأمر الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمن في العذاب، والأمر الثاني التوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم قال سبحانه: وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياءه إن أولياءه يتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا قوله وما كان الله يعذبهم يستغفرون دليل على أن الاستغفار هنا المراد به التوبة لا أفلح. استغفار باللسان توبة بالقلب لا بد من الأمر، أما استغفار باللسان مع إصرار القلب على المعصية فلا يفيد كما سبق، هي توبة الكذابين. وهذا له نظائر، له نظائر مثل الفقير والمسكين، فالفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار الفقير له معنى والمسكين له معنى. كذلك البر إذا أطلق دخلت فيه التقوى، والتقوى إذا أطلق دخل فيه البر، فالبر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي إذا أطلق، والتقوى كذلك، وإذا جمع بينهما فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخل فيه الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخل فيه الألوهية، وإذا جمع فسرت الربوبية توحيد الرب أفعاله، والألوهية توحيد الرب أفعال العبد، من قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا في آخر الشرح. ها يقول هذا غلط، هذا على طريقة الأشاعرة مجاز، ليس في كلام الله مجاز بل هو حقيقة، وليس هو الرضا. الرضا صفة أخرى، الرضا صفة وهم يؤولون حتى الرضا أيضا، بس يؤولون الرضا، يؤولون الرضا بالثواب والغضب بالعقاب، أو يفسرونها بالإرادة التي هي على صفة السمع التي يثبتونها. لأن الشاعرة يثبت سبع صفات، هذا المعروف عنهم،
الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. وأما ما عداه فإنهم يؤولونها مثل الغضب والرضا والمحبة والاستواء والنزول، كل هذه يؤولونها. يؤولونها بأي شيء؟ يؤولون بأحد أمرين، إما يؤولونها بأثر الصفة من النعم والعقوبات، فيصير الغضب بالانتقام، والرضا بالثواب، والرحمة بالإنعام. الغضب أثر من أثر، الانتقام أثر من أثر، من أثر الغضب، والثواب أثر من أثر الغضب، والإنعام أثر من أثر الرحمة. فرضي الله عنهم تجد مثلا في الجلالين مختصر، فرضي الله عنهم أثابهم، قصد تأويل الرضا بالثواب، غضب الله عليهم وانتقم منهم، لله أرحم بعباده قد أنعم عليهم، تأويل، هذا تأويل. وأحيانا يفسرونها بالإرادة التي وصفتها، يقول رضي الله عنه أراد أن يرضى عنه، غضب الله عنه أراد أن يرضى، يفسرونها إما يفسرها بالإرادة أو يفسرونها بأثر الصفة، وهذا غلط، الواجب إثبات الصفة كما يقول جلاله وعظمته. وأيضا يقال الغضب، الغضب مثلا يفسرها بالعقوبة، الغضب بالعقوبة، طيب العقوبة لماذا تفسرها بالغضب؟ قال الفرار مشابه، يقول أن الله غضب والمخلوق له غضب شابه المخلوق. طيب والعقوبة؟ المخلوق له عقوبة، تثبتون العقوبة يعني يجبكم ما فرضتم منه وقاتل فيه. الوضوء المخلوق له عقوبة، رحم الله مثلا الرحمة الإنعام، الغضب المخلوق له إنعام، ماذا تقولون؟ إن قلتم مثل المخلوق وقاتل، وإن قلتم عقوبة تليق بالله من أول أثبت الصفة، قال الغضب يليق بالله وترك التأويل. نعم، فهم يعني الشيء الذي فروا منه وقعوا فيه، يلزمهم فيما فروا إليه مثل الذي فروا منه، وهذا لازم لكل من أول الصفة. نعم نعم، كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى يثبتها لنفسه والرسول يثبتها ولا تليق به؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى أثبتها لنفسه رضي الله عنه وأرضاه، كيف ما لا يليق به؟ هل الشيء الذي يثبته الله لنفسه ويقول هذا لا يليق به، أو يثبت الرسول ويقول هذا لا يليق به؟ وهذا يدعو المسلم وطالب العلم إلى أن يعض على مذهب السنة بالنواجد، ويحمد الله أن وفقه لمعتقد السنة والجماعة، لكن هؤلاء علماء كبار مثل الحافظ وغيره زلوا وغلطوا بسبب أنهم ظنوا أن هذا هو التنزيه، وظنوا أن أثبت في تشبيه الله، ولم يوفقوا في زمن الطلب من يمشيهم على معتقد السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق، وهم لم يتعمدوا هذا، ولهم أعمال عظيمة وحسنات نفعوا الأمة، نرجو الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم ويرحمهم. لكن هذا يدعو طالب العلم إلى العناية بمعتقد السنة والجماعة، وأن يحمد الله على ذلك كثيرا، وأن يعتني بمذهب السنة والجماعة. نعم، لكن هؤلاء العلماء الكبار الحافظ النووي ومثل الخطابي والكرماني ومشراح الحديث وابن التين والداودي وغيرهم من وقعوا فيها في هذه الزلات والهفوات، أول الصفات وظنوا أن هذا هو الحق، قصد التنزيه، لكنهم لم يوفقوا. نعم.
باب الضجع على الشق الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
هذا الحديث استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، إذا صلى ركعتي الفجر في البيت، في استحباب صلاة ركعتي الفجر في البيت، ولا سيما الإمام هو الذي يتمكن هذا، والمأموم إذا تمكن طيب، لكن المأموم قد يخشى أن تفوته الصلاة، وإذا صلى ركعتين يستحب الإنسان المسلم أن يصلي ركعتي الفجر في البيت، بل جميع الصلاة الرواتب الأفضل تكون في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال وهذا خاطب الناس في المدينة، والمسجد النبوي صلاة بألف صلاة، صلاة المسجد النبوي بألف صلاة كما في الحديث، وصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما ثبت الحديث، صلاة في المسجد هذا بألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومع ذلك هذا فريضة فرائض، ومع ذلك فالصلاة النافلة في البيت أفضل. وإذا صلى في البيت راتبة الفجر يعني قبل الصلاة يستحب لها أن تضطجع على شقه الأيمن خذاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يعني في الغالب. ويدل على الحديث الآخر حديث عائشة الآخر ما كان يجلس في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني هذا في الغالب يعني كان يجلس في الغالب. وإلا فقد ثبت في حديث عباس أنه أوتر ب13 ركعة، وهذا جاء في الصحيحين في مواضع متعددة أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع، ثبت أن أوتر بسبع أيضا، كل هذا ثابت في الصحيح، فهذا محمول على الأغلب. فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجي المؤذن فيؤذنه. ففيه استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر إذا صلاه في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم البيت. أما في المسجد فلا يظهر أنه يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في البيت. وبعض الناس يفعل حتى في المسجد، بعض الناس يوجد بعض الناس يوجد في بعض البلدان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجعوا وهم في المسجد، كل أحد يضطجع على شق الأيمن. ظاهر السنة أن هذا في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في البيت، ولم يجد الصحابة كانوا يفعلون هذا. الصحابة كانوا يضطجعون على كل واحد يضطجع على شقه الأيمن، وهذه الضجعة سنة ليست واجبة، لو تركها فلا حرج. جاء في حديث من صلى فلا يضطجع على شقه الأيمن في ضعف، وقد أوجب هذه الضجعة الإمام محمد بن الحسن، قال يجب على كل من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن، وهذا من أغلاطه وأوهامه رحمه الله. ثم أوجبه، ومعنى ذلك أنه يأثم من صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع على شقه الأيمن أثم، وهذا ليس بصحيح. فالصواب أنها الاضطجاع سنة مستحب لمن صلاه في البيت. نعم، يصلي تحت المسجد، يصلي تحت المسجد. نعم، الطهارة في الحدث، إذا أحدث كره الطهارة، الاضطجاع ما يلزم منها، الاضطجاع ما يلزم منها، ما يلزم منها النوم، ليس المراد النوم، نعم، هو ينام، الاضطجاع للاستراحة، كما أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الليل يضطجع أيضا تعلم راحة. نعم.
باب إذا بات طاهرا. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت.
قال باب إذا بات طاهرا يعني فهو أفضل أو فهو على خير، إذا بات طاهرا فهو أفضل أو فهو على خير. وما البيت طاهرا يعني أن ينام على وضوء على طهارة يتوضأ ثم ينام. ذكر في حديث البراء بن عازب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك، مضجع هل هو بفتح الجيم أو بكسرها، مضجعك أو مضجعك. القاعدة في هذا أن الفعل إذا كان من باب نصر فإن اسم المكان منه وهو مصدر ميمي يفتح ثانيه، مضجعك إذا كان باب نصر، رجع يضجع إذا كان باب نصر اسم رجع مضجع المصدر ميمي مضجع، مثل قعد مقعدا رجع مضجعا، ومنه قول في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا كان من باب ضرب فإن مصدر الميمي يكسر ثالثه، مثل جلس مجلسا ورجع، هل هي من باب ضرب أو من باب نصر يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى مراجعة القاموس في هذا. فإن كانت من باب نصر تقول إذا حتى مضجعك، وإن كانت من باب ضرب أخذت هذا مضجعك، ويحتمل أنها فيها الوجهان، أنها تأتي رجع ورجع، ورجع باب ضرب باب نصر. في هذا الحديث استحباب الوضوء
عند النوم، وأنه يستحب المسلم أن يتوضأ إذا أراد أن ينام في استحباب الوضوء عند النوم، وفي استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، وفي استحباب هذا الذكر عند النوم، وأنه يكون آخر ما يقول. وهذا ذكر عظيم فيه إعلان الإيمان بالله ورسوله واللجوء إلى الله عز وجل والضراعة إليه والتسليم لحكمه ولإستئذانه سبحانه وتعالى، وإعلان الإيمان بكتابه وبنبيه، فهو ذكر عظيم. اللهم أسلمت وجهي إليك، سلمت وجهي إليك يا الله، بين يديك، اللهم أسلمت وجهي إليك. في اللفظ الآخر اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، في زيادة كان في زيادة كلمة في اللفظ الآخر لعلها تأتي. اللفظ الآخر اللهم أسلمت نفسي إليك، إسلام النفس والروح، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. رغبة هذا الرجاء، ورهبة هذا الخوف. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فلا تسليم لله وتفويض الأمر إليه، إسلام الوجه تفويض الأمر، توجيه الوجه إلجاء الظهر، الرغبة والرهبة والإيمان بالتوكل والقضاء والقدر. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ثم قال، ثم أعلن الإيمان، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت على الفطرة، الفطرة الإسلام والدين. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تدري خلق الله، فأقيم وجهك للدين حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة هي الدين. فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. استدل به على أن الذكر لا يغير توقيفي، الأذكار لا تغير توقيفيا، وإلا المعنى واحد، نبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت المعنى واحد، لكن الأذكار توقيفية فلا تغير، مثل التحيات لله والصلاة والطيبة ما تغير، ويقدم بعضها بعض، اللهم صل على محمد لا يغير، يعلم التشهد ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هو سيدنا على سيدنا، لكن لا تزيد ولا تنقص. تقول في الخطبة في الموعظة سيدنا ونبينا وإمامنا محمد، لكن في التشهد لا تزيد، اللهم صل على محمد. كذلك هنا لا تخير، لما قال استذكرون وبرسولك الذي أرسلت قال لا، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، دل على أن الأذكار لا تغير. فيه من الفوائد استحباب الوضوء عند النوم، استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، واستحباب هذا الذكر، وأنه لا يغير ولا يتابه بالمعنى، بل لابد من اللفظ. استدل بعضهم على منع الرواية بالمعنى، وليس بالصحيح الرواية تخلي بالمعنى شيء آخر. ومن الفوائد أن من مات على هذا الذكر مات على الفطرة، وهذا فضل عظيم. وفيه آية أن هذا الذكر يكون هو آخر ما يقوله الإنسان، آخر ما يقوله هو هذا الذكر. عدة فوائد، استحباب الوضوء، استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، وسيأتي أيضا استحباب أن يضع خده يده تحت خده الأيمن، واستحباب هذا الذكر، واستحباب جعلنا آخر ما يقول، وأنه لا يغير ولا يقرأ بالمعنى. قيل في سبب هذا قوله وبنبيك الذي أرسلت، أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت ليس هناك معنى جديد، قالوا برسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت صار أتى معنى جديد، لأن معنى النبوة غير معنى الرسالة، فهو عليه الصلاة نبي أبي قرأ ورسل بالمدثر، والنبوة غير الرسالة، فإذا قال وبنبيك الذي أرسلت جمع بين النبوة والرسالة، وإذا قال وبرسولك الذي أرسلت ما أتى إلا بمعنى واحد الرسالة، فلهذا قال له قل وبنبيك الذي أرسلت حتى يأتي بمعنى إيه. نعم، أما المنع من الرواية بالمعنى فالجمهور على جواز الرواية بالمعنى إذا وجدت الشروط، مثلا للعالم الذي عنده معرفة باللغة وما يغير المعنى، إلى غير ذلك من الشروط التي شرطها العلماء في الرواية بالمعنى. نعم.